ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الخميس الموافق 12 شهر 10 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اعتماد قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية حول الجرائم بالسودان وترحيب سوداني ودولي واسع بالقرار. توقف عمل مراكز الكلى في الأبيض وولاية النيل الأبيض وارتفاع معدلات الإصابة بحمى الضنك والكوليرا في البلاد. 10 قتلى في أم درمان بواسطة الجيش والدعم السريع ومقتل إعلامية دحسن في أم درمان. جامعة الضعين تبدأ استئناف الدراسة تدريجيا وتوقيع ميثاق تعايش سلمي بين النظارات والكيانات في كسل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رحبت قطاعات سودانية ودولية واسعة باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان وسط انتقادات لعدم تصويت الدول الأفريقية والعربية لصالح القرار. ورحبت هيئة محامي دارفور والجبهة الديمقراطية للمحامين ومحامو الطوارئ باعتماد القرار ويعتبروه خطوة مهمة تمهد للمحاسبة وتحقيق العدالة. وعلى المستوى الدولي اعتبرت منظمة أمنستي اعتماد القرار انتصار صغير للسودان فيما وصفته هيومان رايتس ووتش بالخطوة المهمة من جانب المجتمع الدولي لإرسال رسالة قوية إلى الجنوب. قال وزير الخارجية علي الصادق إن قرار مجلس حقوق الإنسان تجاهل الأولويات الراهنة بالسودان وتجاهل تعاونه مع عاليات حقوق الإنسان. ومن جانب القوى السياسية دعا التجمع الاتحادي الجيش والدعم السريع للتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق الأممية من أجل تأدية عملها. أعلنت قناة سودان بكرة عن مقتل الإعلامية بالقناة حليم إدريس سالم دحسن بعربة تدفع لدعم السريع في أم درمان يوم الثلاثاء أثناء أداء واجبها. من جهة أخرى كشف متطوعو مستشفى النو أن وفاة ممرضة بالمستشفى متأثرة بإصابتها بقذيفة في منزلها بأم درمان قبل أيام. كشفت لجان مقاومة امتداد ناصر أن قطاع الماء والكهرباء في الحي منذ أسبوع، وفي شمال كردفان عودة جزئية للتيار الكهربائي إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي ولاية الجزيرة منعت السلطات تحرك المركبات من رفاعة إلى الخرطوم. خرجت حركة تحرير السودان قيادة مناوي الأربعاء قوة جديدة من معسكر زمزم بالفاشر تمهيدا لإلحاقها بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح. وفي ولاية كسلة وقعت النظارات والكيانات المجتمعية بكسلة ميثاقا للتعايش السلمي يوم الأربعاء بمبادرة من أبناء البجا في الخدمة العامة. كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 16 حالة بالكوليرا في مستشفى ألبان جديد في الفترة من السبت إلى الثلاثاء. من جهة أخرى قررت السلطات إغلاق سوق القضارف لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس في إطار حملات مكافحة حمى الضنك والكوليرا.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء قرار بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الجرائم والانتهاكات في السودان بعد اندلاع الحرب في تصويت بأغلبية بلغت 19 صوتا مقابل 16 صوتا وامتناع 12 آخرين من الدول الأعضاء. وقال الأستاذ عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنجا إن القرار متوازن وواقعي ويتناسب مع الأوضاع في السودان ويصب في مصلحة الضحايا في السودان. وأكد عبد الباقي جبريل إن القرار ينص على إنشاء لجنة لتغصي الحقائق لمعرفة ما جرى في السودان حتى يقف العالم على حقيقة الأوضاع تمهيدا للاتفاق على الخطوات التالية. وأضاف عبد الباقي جبريل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم. صورة كبيرة جدا يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع حقائق الأشياء على الأرض في السودان يعني، وكذلك المطلوب من المجلس.
وأوضح عبد الباقي جبريل لراديو دبنجا أن لجنة تغطي الحقائق أقل درجة من آلية التحقيق الأممية، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن تشكيل لجنة تغطي الحقائق ستكون ضربة البداية لإبراز المشكلة والتوصل لتوصيات مناسبة، وأكد أن مهام اللجنة التي ستتكون من 3 خبراء تتمثل في تقديم معلومات حول ما جرى في السودان وأبعاد المشكلة والأطراف المشاركة. وقال إن القيمة المعنوية للقرار كانت ستصبح أكبر لو تم اعتماده بالإجماع، لأن التصويت سيصهر انقسام المجلس حول القضية، وتشمل المجموعة الرافضة والممتنعة عن التصويت المجموعة العربية والإفريقية. وأضاف في هذا الخصوص:
كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاذ ما يمكن إنغاذه.
توقف جميع مراكز غسيل الكلى بولاية النيل الأبيض بجانب مركز الجميح لغسيل الكلى في الأبيض لعدم توفر مستهلكات الغسيل والإمدادات الدوائية. وقال عماد أحمد من غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا إن في كوستي وتندلت والدويم وربك توقفت الخدمة يوم الثلاثاء بسبب انعدام المستهلكات بصورة تامة، وقال إن معظم المواد يجري إرسالها بواسطة أبناء المنطقة من المملكة العربية السعودية. من جهتها أعلن إدارة مركز الجميح لغسيل الكلى في الأبيض توقف المركز عن العمل ابتداء من الأربعاء بسبب عدم توفر الإمداد الدوائي. وأضاف عماد في هذا الخصوص:
وقف في موستي وتندلتي والدويم وربا كلهم 4 وقفات. السبب المواد بتاعت الغسيل ذاتها ما موجودة، يعني الحاجات داتر المواد البستلوبية دي اللينيا يعني دي مقاطعة أصلا ما موجودة في المستشفى بتاع الغسيل، المواد بيجيبوها أصلا من يعني من الولاية
كشفت مصادر صحية من القضارف لراديو دبنجا عن زيادة معدلات الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك في الولاية. وقالت المصادر لراديو دبنجا إن حالات الإصابات المسجلة بالكوليرا بالولاية ارتفعت حتى يوم الأربعاء إلى 460 حالة، من بينها 24 حالة وفاة. وأوضحت ذات المصادر إن عدد الإصابات المسجلة بحمى الضنك في الولاية ارتفعت إلى 1588 حالة، من بينها 21 حالة وفاة. من جانبها كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن زيادة معدلات الإصابة بحمى الضنك بالولاية، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة 112 حالة مؤكدة و134 حالة اشتباه و3 حالات وفاة. وأعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في ولاية الجزيرة في التقرير اليومي لحمى الضنك عن 9 حالات مؤكدة جديدة بحمى الضنك بدون حالة تسجيل وفاة أمس الثلاثاء. وأكد التقرير التراكمي لحمى الضنك للفترة من 19 من سبتمبر وحتى 10 من أكتوبر وجود 134 حالة اشتباه بالحمى، منها 112 حالة مؤكدة بالفحص السريع وثلاث حالات وفاة. قالت تنسيقية لجان مقاومة الفتيحة في أم درمان إن 8 أشخاص قتلوا جراء الغزائف التي أطلقتها قوات الدعم السريع على سوق أم دفسو المكتظ بالمواطنين وعدد من المربعات بالمنطقة يوم الثلاثاء، فيما كشفت لجان مقاومة الثورة الحارة 38 عن مقتل شقيقين برصاص القوات المسلحة في سوق صابرين يوم الثلاثاء. وأوضحت لجان مقاومة الفتيحة في بيان إن الغصف أدى لإغلاق سوق أم دفسو. كشفت لجان مقاومة العيلفون عن استمرار استباحة قوات الدعم السريع لأحياء المدينة منذ يوم الخميس الماضي، وأشارت في بيان إلى استمرار الانتهاكات والاعتقالات مع تواصل موجات النزوح نحو الأحياء الطرفية والمناطق المجاورة، ولفتت إلى وجود عالقين كبار سن داخل المنطقة. وأكد أحد مواطني المنطقة لراديو دبنجا انقطاع التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات وانعدام المياه وغياب شبكات الاتصالات وشح المواد التموينية، وأشار إلى استمرار عمليات السرقة والنهب للمحلات التجارية والمنازل والسيارات بالإضافة لسوء الأوضاع الأمنية وحدوث بعض الاشتباكات بصورة متقطعة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في نسوان كبار والله العظيم، بس احنا عندنا اماتنا اثنين فاقدين هنا، في ناس كبار. لو لقوا معاهم زول يضربوا يقول لا مش خليه. والمشكله هناك لا كهرباء لا مويه لا اكل لا شراب. الدكاكين سرقوها وجابوا دفارات نقلوها كلها. الصيدليات جابوا دفارات نقلوها كلها شالوها.
كشف ناشطون في العمل الطوعي عن عدم إمكانية تنفيذ قرار استئناف الدراسة في مدارس وجامعات ولاية النيل الأبيض وخاصة كوستي. وقال متطوعون لراديو دبنجا إن مدينة كوستي بها 90 مركز تأوي عشرات الآلاف من النازحين القادمين من ولاية الخرطوم والمدن الأخرى، وأوضحوا أن مراكز الإيواء هي عبارة عن مدارس وثلاثة داخليات لطلاب جامعة الإمام المهدي. كما أشاروا إلى أن جامعة بخت الروضة في الدويم تواجه ذات الإشكاليات، وأشار المتطوعون إلى استمرار النازحين في التوافد إلى الولاية من الخرطوم والأبيض. وأضاف في هذا الخصوص:
الأساسي في الموضوع إنه مراكز الإيواء، إحنا عندنا 90 مركز إيواء اللي في كوستي فقط، 90 مدرسة دي مليانة بالوافدين. ديل ذاتهم هم المعالجة بتاعتهم كيف؟ يعني المسألة دي ما معقولة، ما في حلول بديلة للقرار ده، فبالتالي هو قرار ما واقعي، عشان كده الناس ما قاعدة تناقشه أصلا يعني.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. قرر مجلس عمداء جامعة الضعين الاستئناف المدرج للدراسة في الجامعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وقال نائب مدير جامعة الضعين الدكتور الصادق عبد الله آدم إن المجلس قرر في اجتماع أمس الأربعاء الشروع اعتبارا من اليوم الخميس في إجراءات استئناف الدراسة في الدراسات العليا والتعليم عن بعد بجانب مركز السلام ومعهد الإدارة على أن تتم بداية الدراسات في كليات الجامعة تباعا. وأعلن عن إطلاق مبادرة الجامعة لحل الأزمة الوطنية، وأضاف في هذا الخصوص:
أمن الاجتماع على الفتح الجزئي والتدريجي لجامعة الضعين. أقر الاجتماع ابتداء فتح برنامج الدراسات العليا لجميع البرامج، وفتح برنامج عمادة التعليم عن بعد على أن تفتح برامج الأمسو كليات البكالوريوس تباعا.
كشف رئيس اتحاد معاشي ولاية شمال دارفور صرف استحقاقات المعاشيين بالولاية لثلاثة أشهر وعلاوة عيد الفطر للذين نزحوا إلى الولايات الآمنة. وتوقع رئيس اتحاد معاشي ولاية شمال دارفور يوسف محمد أحمد بدوي صرف استحقاقات معاشي الولاية قريبا. وأضاف يوسف في تصريح صحفي إنه تم إرسال كشف بأسماء المعاشيين الذين نزحوا من الفاشر والجنين ونيالة إلى الولايات الآمنة المتمثلة في النيل الأبيض والجزيرة والنيل الأزرق، تمهيدا لصرف استحقاقاتهم عن شهر أبريل ومايو ويونيو بجانب منحة عيد الفطر. وأضاف رئيس اتحاد معاشي ولاية شمال دارفور يوسف محمد أحمد البدوي في هذا الخصوص:
تم إرسال كشوفات بأسماء المعاشي للولايات الآمنة ليتم الصرف للمعاشين الذين نزحوا من الفاشر ونيالة وزالينكي والجنينة عن شهر أبريل ومايو ويونيو زائدا منحة عيد الفطر. أما بالنسبة للمدن الغير آمنة كالفاشر، هنالك مساعي لفتح بنك فيصل وبنك الأسرة والادخار وبنك الخرطوم والنيل للصرف لهم.
طالب تحالف القوى المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية المجتمع الدولي بمضاعفة حجم التمويل المخصص لعمليات الإغاثة بالسودان، مشير إلى نسبته الضئيلة حاليا التي لا تتعدى 30% من التمويل المطلوب. وطالب التحالف في مؤتمر صحفي إلكتروني أمس الأربعاء المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المتقاتلة لوقف فوري لإطلاق النار. كما طالب التحالف سلطة الأمر الواقع والحكومة المحلية للأقاليم التحقيق في حوادث نهب مواد الإغاثة وتسرب بعض مواد الإغاثة. وردا على سؤال راديو دبنجا بشأن دور المجتمع في المساعدات، كشفت هال الكارب عن توجه من المجتمع الدولي لإشراك الفاعلين في السودان خاصة غرف الطوارئ في استلام وتوزيع المساعدات. وأضافت هال الكارب في هذا الخصوص:
العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث تانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. أنا من الناس اللي كنت شهود على النزاعات اللي حصلت في دارفور رغم ضيق المستوى.
نظمت مبادرة شبابية في المجلد بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية صامتة لمنع حمل السلاح في المدينة. وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمتها مبادرة الشباب من أجل السلام لافتات تطالب بمنع حمل السلاح داخل المدينة ووقف قتل الأبرياء وإنهاء الحرب. وقالت متحدثة باسم الوقفة إن الوقفة تهدف لمنع إطلاق النار العشوائي وحمل السلاح داخل المدينة. وأضافت في هذا الخصوص:
وقفة استنكارية كانت من الشباب، المبادرة غير ربحية وغير جهوية وغير سياسية، تدعو للسلام، عدم حمل السلاح والضرب العشوائي. الشباب وقفوا وقفة صامتة تعبيرية عن الأحداث اللي بتحصل.
الخبر الأخير في النشرة: كشف العميد الشرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عن انطلاق خدمة الحجز الإلكتروني الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات البنكية اعتبارا من يوم الأربعاء للحصول على الجواز الإلكتروني، وأكد إن الخدمة متاحة عبر جوازات البحر الأحمر والمغتربين بمدينة بورسودان ومدينة وتمدني بولاية الجزيرة بالإضافة إلى خارج السودان. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل ما تبقى لنا من برامج لهذا اليوم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهذه الحلقة تتكون من شقين. حنتناول في الشق الأول إجازة مجلس حقوق الإنسان القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان، وحنتناول في الشق الثاني المؤتمر الصحفي لتحالف القوى المدنية لوقف الحرب. ضيفنا فيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان وإجازة لجنة تقصي الحقائق هو الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول لهم مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا حيثيات القرار وتفاصيله و معانيه.
طبعا هو القرار كما كان متوقع، يعني تم اعتماده بالتصويت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وطبعا التصويت هو حقيقة يعني بعض الشيء بضعف وبيبرز بأنه أعضاء المجلس منغصمين حول الحالة المعنية. القرار كان ممكن يكون قوي وواقع يعني أو قيمته حقيقة المعنوية أكبر إذا تم اعتماده بإجماع آراء أعضاء المجلس. على أي حال، تم تقديم مشروع القرار من بريطانيا بالإنابة عن الدول الأربعة: الولايات المتحدة، النرويج، وكان يعني حديثهم واقعي وقوي وحقيقة محفز. وأنا أعتقد إنه القرار مازن يعني بصورة كبيرة جدا، يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع
وحقائق الأشياء على الأرض في السودان يعني، وكذلك المطلوب من المجلس، لأنه بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتغطي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، حتى إنه العالم يقف على حقائق الأشياء ويتم الاتفاق حول الخطوة التالية. طبعا لجنة تغطي الحقائق هي بتكون أقل درجة من لجنة التحقيق الأممية، إذا كان تمت لجنة التحقيق كان يكون وقعها أقوى وعملها كذلك يعني. فأتوقع أنه يكون كذلك مجهود هذه لجنة تغطي الحقائق تكون من 3 أشخاص يكون عملها محدود، ولكن نتمنى أنه يكون ضربة البداية لإبراز حجم المشكلة وتنوير أعضاء المجلس وتقديم توصيات ومقترحات بأنه يتم إجراءات إضافية أخرى تعزز الواقع.
طيب الفرق المحدود بين الناس الصوت وبين نعم ولا، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟
نعم حقيقة يعني تم اعتماد القرار بتصويت 19 من أعضاء المجلس بنعم، وصوت 16 من أعضاء المجلس بلا، وامتنع 12 عضو من أعضاء المجلس بالكامل. يعني أول حاجة الملاحظة إنه كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاز ما يمكن إنغازه. فأعتقد إنه يعني الاهتمام واضح، لكن بكل أسف هناك بعض الأبعاد السياسية التي ليس لها أي علاقة حقيقة بموضوع حقوق الإنسان. دي كان يعني النتيجة المباشرة لها هو امتناع عدد من الدول لأسباب الخاصة بأنه ما يصوتوا لصالح القرار، وكذلك بعض الدول امتنعت على التصويت بلا أو نعم.
طيب الخطوة الجاية شنو الآن؟ يعني اللجنة يتم تشكيلها 200 وحتباشر مهامها 200.
أيوة أنا بتوقع أنه بنهاية أعمال المجلس يعني من الأسبوع القادم ممكن رئيس المجلس يدخل في مشاورات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات كذلك الدولية لاختيار 3 أشخاص يكونوا من الشخصيات المعروفة عالميا عندها إنجازات في مجال حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية وبالمعرفة والخبرة والتجربة، حتى إنه يتم تعيينه كأعضاء في هذه اللجنة الثلاثية.
طيب الفرق بين لجنة التحقيق ولجنة تغطي الحقائق شنو؟
والله الفرق هو حيكون ضئيل، حيكون في التفويض لأنه اللجنة بتاع التغطي الحقائق هي المنصوص منها إنها تقدم معلومات أولية حول ما جرى في السودان وحول أبعاد المشكلة وكذلك الأطراف المشاركة فيها. يعني العمل في كل الظروف هو بيكون عمل يعني شبه تحقيق قضائي في كل الحالات، ولكن يعني درجاته تكون مختلفة من ناحية التقييم.
طيب في أي مرحلة تم التعديل ده من آلية التحقيق لآلية تغطي الحقائق؟
والله هو حقيقة ممكن يكون من بداية التفاوض، يعني كان ده هو المنحة العام والسائر، والقرض إنه يعني كان تكون اللهجة مخففة حتى وإنه يعني يكون في إجماع أو على الأقل عدد كبير من الدول تقبل بتبني القرار أو دعمه والتصويت لصالحه. يعني
ننتقل الآن للأستاذة هالة الكارب القيادية في تحالف القوى المدنية لوقف الحرب، وحنستمع إلى مجتزا من المؤتمر الصحفي الذي انعقد إلكترونيا اليوم.
الفكرة الأساسية إنه الخطاب السياسي الهسة موجود في السودان هو خطاب مركز في المسألة بتاعة قضايا الحكم، ومركز في المسألة بتاعة اللي هو خطاب حقيقة متشظي جدا في المسألة بتاعت منو الصح ومنو الغلط في الوقت اللي فيه البلد حقيقة قاعدة تضيع وتغرق في حرب قاسية جدا جدا عندها تبعات الكبيرة على البنية التحتية في السودان وعلى بنية الدولة السودانية بشكل عام. المسألة دي يعني حيكون عندها آثار لأجيال جاية. واحدة من الإشكالات الأساسية اللي إحنا هسه بصددها اللي هو المسألة بتاعت إنه العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث ثانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. يعني أنا من الناس اللي كنت شهود على نزاعات اللي حصلت في دارفور، رغم ضيق المساحات المدنية في الوقت ذاك، يعني لحد كبير الناس قدرت تمكنت من إنها تدخل قدر وافي لفترات مطولة من المعونات، ساهم في إن المجتمعات الريفية اللي كانت معرضة للانتهاكات في الوقت ذاك إنها تتماسك وتحافظ أدنى. الحاصل هسا حسب كلام السكرتير العام بتاع الأمم المتحدة، كان عنده لقاء في البي بي سي لو كنت شفتوه قبل كم يوم، قال إنه واحدة من الأشياء اللي هو مهموم بها جدا ضعف التمويل تجاه السودان. الأمم المتحدة خطت هدف عام لمبلغ أو مبالغ متكاملة مفروض يصلوا لها عشان يقدروا يلبوا الاحتياجات الدنيا للسودانيين. الحاصل إنه لغاية هسه هم ما وصلوا 30% من يعني الحجم بتاع التمويل المفتوت عشان يقدروا يحافظوا على الحد الأدنى للمواطنين السودانيين، ودي كارثة كبيرة جدا. الإشكالية الثانية، إحنا حقيقة بنعيش في وضع عالمي متغير وأولويات دولية قاعد تتغير بالثانية. يعني السودان أصلا ما احتل الأولوية يعني منذ اندلاع الحرب في على كل المستوى، إذا كان على المستوى السياسي الاهتمام بالتصدي للقصة تحت الحرب دي بشكل سياسي أو تجنب وقوعها، اللي هو أنا في تقديري المجتمع الدولي حقيقة ما كان جادي في تجنب وقوع هذه الحرب. نحن نعلم جيدا إنه لو كان في اهتمام حقيقي بالسودان يعني المجتمع الدولي كان يتدخل. دي حاجة معروفة إنه لما يكون في انهيار والانهيار ما في عشان يصل المركز، وشفنا المسألة اللي حصلت مثلا في جنوب السودان في 2016، المجتمع الدولي تدخل بصرامة وأوقف المسألة بتاعت انهيار الدولة. الحصل في السودان إنه ما كان في اهتمام وكان في إهمال وكان في تصورات إنه خاطئة تماما، تقديرات حقيقة سببت في الوضع اللي احنا هسه موجودين فيه. اذا اخذنا في الاعتبار الهشاشه بتاعه البنيه السياسيه والبنيه الاقتصاديه بتاعت السودان بشكل عام في خلال العشر 15 سنه، الانهيار اللي حصل في العشر 15 سنه الاخيره، الشاهد في الموضوع انه هسه الوضع اكثر من خطير. غالبية السودانيين أكثر من 85% من السودانيين لا يزالوا موجودين في السودان، ويعني 85% من السودانيين العاملين في أجهزة الدولة أو معظم العاملين في أجهزة الدولة هم ما قاعدين يستلموا رواتب من شهر 4، وفي يعني أمراض منتشرة حاجة طبيعية، في عجز كامل للسلطات الولائية في المناطق الآمنة نسبيا عن أنها هي تقوم بدورها.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. نواصل ما بدأناه من تناول لاتهام
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس استيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها ارتكبت جريمة اعتصام القيادة العامة في شهر 6 من سنة 2017. في حلقتنا اليوم بنلتقي بالأستاذ المحامي طارق إبراهيم الشيخ، نواصل معه الحديث، ولكن ما جد في الأمر هو إصدار قوات الدعم السريع لبيان صادر عن المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع، تناولوا فيه هذا الاتهام وأشاروا في بيانهم إلى أن عبد الفتاح البرهان هو عندما تم فض اعتصام القيادة العامة هو كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، وهو بهذه الصفة يسأل عن أرواح وممتلكات كل السودانيين والمحافظة على الاعتصام اللي كان قائم أمام القيادة العامة آنذاك. بالإضافة لذلك أشاروا لأنه قوات الدعم السريع هي قوة عسكرية نظامية، يعني ضمن مؤسسة القوات النظامية الرسمية في السودان. وصلوا إلى أن أشاروا إلى أن السيد شمس الدين الكباشي أقام مؤتمر صحفي آنذاك بيّن الخطوات لساعة اتخاذ قرار فض القيادة العامة. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق إبراهيم الشيخ في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ الصادق، ومرحبا دبنجا وقناة دبنجا، ومرحبا بمستمعي جمهور دبنجا. في هذا اليوم أنا نقدم ما تبدونه من أسئلة.
أستاذ طارق، يعني استمعت في المقدمة أنه موضوعنا هو اتهام عبد الفتاح البرهان لقوات الدعم السريع أنها ارتكبت جريمة فض الاعتصام، والآن قوات الدعم السريع أصدرت بيان ردا على هذا الاتهام، وهي بتقول في بيانها أنه عبد الفتاح البرهان هو المسؤول عن فض الاعتصام. قالت إنها هي بتقدم دعوة لأسر شهداء جريمة فض الاعتصام وأسر الضحايا والمفقودين أنهم يقوموا يفتحوا بلاغات جنائية ضد عبد الفتاح البرهان، وقالوا قوات الدعم السريع ذاتها حتقدم دعوة جنائية ودعوة مدنية ضد عبد الفتاح البرهان. ما هو تكييفك ابتداء لهذا الاتهام الصادر من عبد الفتاح البرهان في مواجهة الدعم السريع بأنه مسؤول عن جريمة فض الاعتصام؟
شكرا الصادق، شكرا دبنجا. حقيقة احنا ما قبل إجابة على السؤال الواضح ده، انا حفتكر انه يعني معظم يعني الطاقم السياسي في السودان والطاقم العسكري او من هم يحوزون على السلطة الان يستحدثون تصريحات ويخرجون على العامة بتصريحات القصد منها إلهاء الرأي العام وتوجيهه الى ما يرغبون في تحقيقه من نتائج. أنا بفتكر إنه التصريح اللي أطلقه البرهان ما هو إلا يعني تراجع، يعني تراجع غريب فيما هو ثابت أصلا من وقائع في ساحة الاعتصام اللي حصلت في 3/6/2019، وده توصيف بحسب الوقائع، بتوصيف قانوني بحسب الوقائع المتوفرة ولشهود العيان ولعديد المستندات المتوفرة المصورة. هذه الوقائع تشكل في تكييف القانوني هي جريمة من جريمة من الجرائم اللي بتجرمها أو بتدينا نظام روما، اللي هو جرائم حرب أو الجرائم ضد الإنسانية. بالتوصيف الحقيقي هي جريمة ضد الإنسانية. وفي وقتها كانت السلطة السياسية والسلطة العسكرية كانت السلطتين متحدتين في المجلس العسكري اللي بيقوده البرهان نفسه. بالتالي إطلاق تصريح من هذا النوع بأنه يتهم فيه الدعم السريع، أنا أفتكر أنه بالتصريح فيه مغالطة وفيه إدانة للنفس. لا أحد يعلم ما الذي قاله أو قدمه في إفادته أمام لجنة أديب، لجنة سيئة الصيت. أنا بقول هذه اللجنة سيئة الصيت لتغاضيها وعدم مهنيتها، برغم من وجود عدد من عضويتها على غاية من الدراية القانونية ومشهود لهم بالكفاءة والأمانة. إلا أن التصريحات التي ظل يطلقها رئيس اللجنة أستاذ أديب هي تصريحات غير مسؤولة وتشكل إدانة لشخصه ومهنيته وتطعن في مهنيته قبل مهنية اللجنة نفسها أو نتائج اللجنة. لجنة أديب غاضت وسكتت عمدا، أنا بفتكر إنها عمدا، وعبر عنها يعني عجز عن توصيف هذه الأحداث بجريمة ضد الإنسانية كما هي معرفة في نظام روما، وظل يطلق عليها بعض جرائم سماها بجرائم العنف، القتل والاغتصاب وبعض أنواع الاعتداءات الجنسية وهكذا وهكذا. وأنا أفتكر أنه دي مخالفات لا تشبه ما تم في ساحة الاعتصام في يوم صبحية 3/6/2019، وبالتالي ده بيؤكد عدم ثقة الشعب السوداني أصلا في أي مكون تم في عهد السلطة الانتقالية في وجود رئيس الوزراء حمدو، لأنه في ذات التاريخ اللي بنتكلم عنه وهذه اللجنة والحديث حمدوك بصدور هذه بتكوين هذه اللجنة، كان هنالك في اجتماع يعني كبير جمع عدد كبير جدا من منظمات المجتمع المدني، أنا شخصيا كنت حاضر في مع البعثة تحت الفصل السادس فولكر، وكان كل طلبة هذه المجموعة بأن يحال هذا الأمر إلى لجنة أممية، هذا طلب، وذلك لعدم ثقة في أي مكون يمكن أن يشكل من قبل السلطة الانتقالية في ذلك الحين. لذلك بنرى أنه تصريح الأطلق البرهان هو تصريح غير مسؤول وتصريح يدينه هو نفسيا شخصيا، لأنه في الفترة دي هو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفضل بنفس القدر نعود نقارن بالخطاب اللي استخرج أو صدر من ميليشيا الدعم السريع، أنا أفتكر أنه برضو غير مسؤول وفيه مغالطة قانونية. ليه؟ للآتي من الأسباب. أولا فضل الاعتصام تم في 3/6 في الوقت اللي كان فيه هم متمسكين ومتمترسين بقانون الدعم السريع ل 2017، وبالتالي هذا يعني أن الدعم السريع كان جزء من القوات المسلحة يأتمر بأمرها ويقود عملياتها برئاسة حميتي اللي هو رئيس هذه أو قائد هذه الميليشيا، وبالتالي تعتبر مجموعة شاركت في فض هذا الاعتصام لا يعفيها على الإطلاق. أما إلغاء تبعية للجيش أو إلغاء المادة 5 من هذا القانون، أنا أفتكر أنه ده شيء لاحق ما بعد الاعتصام، وده شيء طبعا واضح ما بيعفيهم من المسؤولية المشتركة فيما تم.
نعم أستاذ طارق، يعني الدعم السريع في بيانه اللي صدر مبارح لم يذهب بعيدا، إنما أشار لأنه البرهان هو مسؤول مسؤولية مباشرة، لأنه كان على قيادة المجلس العسكري ولأنه القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الزمان. هل مسؤولية البرهان تنفي مسؤولية الدعم السريع وفقا لهذا البيان؟
سؤال جيد. أنا بفتكر المكونين سواء كان البرهان أو الشخصين، البرهان بصفته الرسمية وحميتي بصفته الرسمية، هم بما سبق من إجابة في السؤال الفائت، أفتكر إنهم الاثنين متورطين في القيام بفض الاعتصام هذه، لكن الشخصين أو المكونين يدركوا تماماً خطورة طلوعهم أو اشتراكهم في هذا العمل، وبالتالي يعمل كل منه على تخليص نفسه. إذا كان تصريح البرهان بيقول إنه بينفي عنه التهمة ويلقيها على عاتق الدعم السريع، الآن الدعم السريع يعيد الكرة إلى ملعب البرهان، وده إشارة إلى إنه الاثنين يدركوا تماما خطورة ما سيواجهونه من تهم. هذه يعني دي حاجة ما بتقدم شيء للدعم السريع على الخطاب الصادر.
إذن أستاذ طارق، ما وصلت إليه يقودنا إلى لجنة التحقيق المكونة من قبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي حمدوك وبرأسه نبيل أديب، نبيل أديب برضو أدلب تصريح بعد ما البرهان قدم خطابه الشهير ده لاتهم فيه الدعم السريع، قال إنه ما صدر من البرهان يعتبر تغييم شخصي، اللجنة بتاعت التحقيق لا تأخذ به، بمعنى ذلك البرهان لا يوجهنا في إنه من هو المجرم اللي ارتكب الجريمة، لكن نبيل أقفل حاجة مهمة إنه البرهان بحديثه هذا كأنه يعترف إنه نحن كمسؤولية تراتبية، نحن في القوات المسلحة مسؤولون من ارتكاب هذه الجريمة، طالما إنه البرهان يقر إنه الدعم السريع هو من ارتكب الجريمة والدعم السريع يعتبر تابع للقوات المسلحة، إذن القائد العام مسؤول، ولا رأيك شنو في هذا الطرح؟
طيب سؤال جيد. نشوف اللجنة بتاعت تأديب، طبعا معروف طبعا مهنيا في الإطار القانوني إنه لكل لجنة مبادئ، اللجنة القانونية مبادئ معروفة، والحيادية والأمانة والكفاءة دي المفترض تتوفر طبعا في اللجنة. طيب الكلام اللي أطلقه البرهان هو ما ملزم لأي لجنة، سواء كان لجنة أديب أو غيرها، هي فعلا هذا في السياق القانوني المطلوب، المقبولية ما مدى مقبولية أقوال أو تصريحات البرهان، فهي بالتالي لا تشكل أي مقبولية في لجنة أديب. ولذلك نعتقد أن نعود تاني للجنة أديب،
لا الشقة الثاني من هذا التصريح، الشقة الثاني البرهان بهذا الحديث هو ينسب هذا الفعل لجزء أو لمكون من المكون قوات الشعب المسلحة، وهو قاعد عام لقوات الشعب المسلحة، ألا يجب أن ينظر أديب لهذا التصريح ذاته في إطار تكييفه وكأنه اعتراف بارتكاب الجريمة؟ لأنه إن كانت الدعم السريع هي من قامت بهذه الجريمة فالبرهان هو مسؤول.
مسؤولية البرهان كقائد عام لقوات الشعب المسلحة في لحظة فضل الاعتصام هذه ثابتة بالوقائع وبعديد البينات دي أضلع. وأنا أعتقد ولا أتدخل في أعمال اللجنة، لكن أعتقد إنه اللجنة نفسها قد توصلت إلى هذه النتيجة باعتبار إنه هذه الجريمة تم ارتكابها أمام ساحة القيادة العامة، هذه أمام مرأة ومسمع ومراقبة من شاشات إلكترونية يتابعها القادة القوات المسلحة والدعم السريع في ذات اللحظة، أنا بقول في ذات اللحظة، واستمرت لوقت طويل، وبالتالي ينطبق عليها جرائم ضد الإنسانية اللي هي تمت، وبالتالي ما هو يحتاج كثير، أنا لو في محل أديب ما بحتاج كبير للتصريحات، على العكس ممكن تعزز الإفادة المؤكدة المسبقة والمؤكدة بطلوع البرهان في أحداث فضل الاعتصام.
أخيرا يعني ما هو المطلوب تجاه فك طلاسيم هذه الجريمة وإنت وغيرك كثيرين برؤية أنه هذه اللجنة المكونة من قبل محمدوك والمرؤوسة من قبل نبيل أديب لجنة لم تقوم بما هو مطلوب منها على الشكل المطلوب، ما هو المطلوب الآن؟ يعني
ظللنا قبل إبان فترة السلطة الانتقالية نعمل على خلق مؤسسات مرحلية في الفترة الانتقالية، ومن ضمن هذه المؤسسات مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء. للأسف يعني طبيعة النظام الموجود أو طبيعة المرحلة الانتقالية كانت طبيعة رخوة، وبالتالي من تواجد وأصدر القرارات كانت قراراتهم ضعيفة، وبالتالي برغم المجهودات الساقة القوى المدنية في إنه يعني توصي بأيلولة ملف الاعتصام إلى جهة أممية أو كذا، إلا أنها فشلت واستعاض عنها، فطلع قرار بتكليف لجنة بتشكيل لجنة أديب، وطلع قرار باستدعاء البعثة تحت الفصل السادس، وهذه كلها الآن صارت جزء من الصراع الداخلي والتعقيد الداخلي في السودان. فأنا لا أعتقد أن هنالك أي حل، أنا بخلاف تكليف لجنة أممية كما تم في السابق في أحداث دارفور 2003-2005 بنظر الانتهاكات أو الانتهاك الفظيع واسع النطاق اللي تم أمام القيادة المسلحة. والآن في تأخير من المجتمع الدولي في تعيين هذه اللجنة أو تكليف هذه اللجنة لإشكالات كثيرة مرتبطة بالصراع حرب أوكرانيا وغيرها من الحروب الأخرى، والآن تطل علينا إسرائيل والشرق الأوسط كله ملتهب الآن. لكن أنا بفتكر أنه هذا الملف لا يمكن الوصول لسبر أغواره والوصول إلى نتائج مرضية لتطلعات الثورة السودانية وتضحياتها إلا عبر لجنة أممية يتم تكليفها بنظر والتحقيق في هذا الحادث اللي تم أمامه.
الأستاذ طارق إبراهيم الشيخ المحامي، أنا أشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج حديث اليوم.
شكرا يا أخي صادق، شكرا دبنجة، شكرا مستمعين، كتر خيرك يا أخي، الله يبارك.
وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمى الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بور السودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه عاد بعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض وبيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر في فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جدا. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعا هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية اللي هي أعراض عامة في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حدة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بيعنينا، أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بيعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك هي الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث أن الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه. وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمضانك، دائما تميل لأنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية، بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة. ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا إنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة، لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة. يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب إنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمى الضنك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل، أو حسيت إنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول. دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسرس السرطانات بأنواعها أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها إنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث إنه يعمل تقييم شامل للحالة، وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة. موضوع الوقاية من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين. جزء بتاع المواطن، يعني أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا حاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض. طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بأنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبية أنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية، أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت أنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث أنه البعوض ما يدخل جوا، نمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان إنه تقضي على البعوض في 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 حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني إذا في واحد ظهرت عليه الأعراض، لأنه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى. طيب فبرضو لازم يراجع طبيب مختص بحيث إنه إذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة بتعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية، اللي هو من الرش تخلص أمة عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل، اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية خاصة في حدود المناطق يعني الموبوء أو كده. وفي نهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023. ترحيب سوداني ودولي واسع باعتماد قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن السودان، وانتقادات لعدم تصويت الدول الأفريقية والعربية لصالح القرار. أمنستي انترناشونال تشكيل بيس التقصي الحقائق انتصار صغير للسودان. هيوم الرايس ووتش اعتماد تشكيل لجنة تقصي الحقائق خطوة مهمة من جانب المجتمع الدولي تبعث برسالة قوية إلى الجناة. منظمة ديفيندرز تعتبر قرار تشكيل بعثة تقصي الحقائق علامة فارقة للمساءلة في السودان.
ترحيب من هيئة محامي دارفور محامو الطوارئ والجبهة الديمقراطية للمحامين باعتماد قرار تشكيل بعثة تقصي الحقائق. وزير الخارجية: قرار مجلس حقوق الإنسان تجاهل الأولويات الراهنة بالسودان وتجاهل تعاونه مع آليات حقوق الإنسان. قناة سودان بكرة تعلن أن مقتل الإعلامي بالقناة حليم إدريس سالم دحسن بعربة تتبع للدعم السريع في أم درمان يوم الثلاثاء أثناء أداء واجبها. وفاة ممرضة بمستشفى النوم في أم درمان متأثر بإصابتها بقذيفة في منزلها بأم درمان قبل أيام. غرفة طوارئ شرق النيل تكشف عن تسجيل 16 حالة بالكوليرا بمستشفى ألبان جديد في الفترة من السبت إلى الثلاثاء. إقلاق سوق القضارف لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس في إطار حملات مكافحة حمى الضنك والكوليرا. توقيع ميثاق للتعايش السلمي بين النظارات والكيانات المجتمعية بكسلة بمبادرة من أبناء البيجا في الخدمة العامة أمس الأربعاء. لجان مقاومة امتداد ناصر تكشف عن انقطاع الماء والكهرباء في الحي منذ أسبوع. عودة جزئية للتيار الكهربائي إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. سلطات ولاية الجزيرة تمنع نقل الركاب من رفاعة باتجاه الخرطوم وهدوء في مناطق وتراوة والعيدج بالجزيرة. حزب المؤتمر السوداني يجدد مطالبته لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة إلى التفاوض في منبر جدة. حركة تحرير السودان قيادة مناوي تخرج قوة جديدة من معسكر زمزم بالفاشر تمهيدا لإلحاقها بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح. حاكم إقليم النيل الأزرق يوجه بزيادة الرقعة الغربية لتصل إلى 50% من مساحة الإقليم. وزارة الخارجية تنتقد ضعف الاستجابة الدولية للأزمة في السودان وتكشف عن الوفاة ب 33% من التعهدات. منظمة الأغذية والزراعة تعلن خطة استجابة طارئة لدعم سبل العيش لمدة 12 شهرا بهدف الوصول إلى 10.1 مليون شخص. افتتاح محطة كهرباء الصمد بولاية البحر الأحمر ودخولها ضمن منظومة شبكة الكهرباء القومية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.